اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت القوي فلا قوي يدانيك. اللهم لك الحمد، أنت العزيز فلا عزيز يضاهيك. اللهم لك الحمد، أنت العظيم فلا عظيم يساويك. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، العزيز من أعززت، والذليل من أذللت، والكريم من أكرمت، والمهين من أهنت. أشهد أن لا إله حق إلا أنت، معاذ وربي من أنت معاذه، آمن والله من أنت ملاذه. وأشهد أن شمس الدنيا ونورها محمد صلى الله عليه وسلم، عبدك طاهر الأطهار. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما أشرقت شمس الدنيا واستبان النهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، تحلوا بها أقوالا وأفعالا، فكم أورثت مالا وتوجت جمالا وشرفت خصالا وجنبت زيغا وضلالا وأصلحت حالا ومآلا. يشهد الله مكث هرت سماء وتراءت على المدى الجوزاء، وأضاء الزمان دهرا وباتت ترقب المجد والعلى العلياء. أنك البدر في ظلام الليالي، وسماء ما طاولتها السماء. يا رسول الإله هذا بياني، أثقل الحرف موقفي والحياء. ما مقامي سوى مقام فؤاد، أرهقته الذنوب والأخطاء. نطق السادرون كفرا وقبحا، خسأ الكفر واستبان العداء. أيها الكافر الحقير رويدا، أعلى خيرنا يقال الغثاء. أيها الكافر الحقير رويدا، أعلى خيرنا يقال الغثاء. قبح الله فعلكم يا نصارى، وجزاكم بعدله ما يشاء. حملت حقدكم عظيم جبال، وخفاء القلوب بئس الخفاء. أيها السادر الزنيم ستلقى، صادق الوعد إذ يحل الجزاء. إن تطاولت ذات قبح وغدر، ستنال الجزاء يا خنفساء. ها هو عظيم الأكوان كلها يتكلم عن عظيم البشر، بل ويقسم عليه، والنجم إذا هوى يقسم فيزكي عقله. ما ضل صاحبكم وما غوى، يقسم فيزكي لسانه. وما ينطق عن الهوى، يقسم فيزكي شرعه. إن هو إلا وحي يوحى، يقسم فيزكي معلمه. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يقسم فيزكي قلبه. ما كذب الفؤاد ما رأى، يقسم فيزكي بصره. ما زاغ البصر وما طغى، وبالصفة العظيمتين يصفه. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بل ويزكيه كله، وإنك لعلى خلق عظيم. شرع الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وأتم أمره وأكمل دينه وبر يمينه، ما ودعه ربه وما قلاه، بل أرسله وهداه وبارك له مسعاه وخيره بين الخلد في الدنيا ولقاه، فأعلنها شوقا لمولاه، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ويأتي هذا الزمان ليأتي فيه أقوام ما عرفوا الله طرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة، يعيدون التاريخ بصورة أخرى. تأتي قبل سنتين صحيفة دنماركية لترسم في صحيفتها رسوما ساخرة بهذا العظيم الذي عظمه أهل السماوات وأهل الأرض، رسوما يسخرون فيها بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يصورونه بأبي هو وأمي بصور وقحة آثمة، يصورونه في إحدى رسوماتهم وعليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه، وفي صورة أخرى يظهرونه إرهابيا يلوح بسيفه ومعه سيدات يرتدين البرقع، وصور ثمان أخرى ليست بأقل وقاحة من تلك. ثم في هذه الأيام تتقيأ 17 صحيفة دنماركية تلك الرسوم لتلوكها مرة أخرى في عرض ساخر وتحد سافر وعدوان ظاهر على جناب نبي الإسلام وحياض أمة الإسلام. أيها المسلمون، أيها المصلون، يا أحباب المصطفى، هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا يفعل عباد الصليب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويرفضون أن يعتذرون أو يتراجعون ويقولون هذه حريات لا نملك اعتراضها، هذه حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي، حريات أن تجرح مشاعر أمة المليار، حريات أن تجرح مشاعر أمة المليار ونصف المليار مسلم، فلا لهم يأبهون ولا لجنابهم يراعون. إنهم بدعوى الحرية تلك ظالمون معتدون، ليس على لساننا فحسب، بل على أنظمتهم ومقتضى قوانينهم، ذلك أن الإعلام له أخلاقيات يجب التزامها، ومن هذه الأخلاقيات عدم الإساءة غير المبررة للآخرين. ويؤكد خبراء القانون أن كل القوانين تجرم سب الأشخاص والقذف في حقهم، حيث لا يمكن أن يعد ذلك نوعا من حرية التعبير، لأن السب في هذه الحالة يعد عدوانا على شخص آخر. ومن ثم فإن الأولى بالتجريم هو من يسب نبي الإسلام الذي يؤمن بنبوته ورسالته ربع سكان الكرة الأرضية، كما أن تلك الرسوم المسيئة والأعمال الساخرة بالنبيين مما تمنع منه التشريعات الإنسانية والدساتير الدولية لما فيه من الاعتداء المعنوي على الآخرين، بل على أشرف البشر وهم الرسل، بل على سيدهم وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فأين هم من قراراتهم؟ ومن ذلك القرار الذي تبنته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الصادر في عام 2005 ميلادية، الذي يدعو إلى محاربة تشويه الأديان لا سيما الإسلام، وذلك بسبب تكرار الإساءة إلى مقدسات المسلمين.
لكنها سياسة الغرب وسياسة الأعداء، سياسة الكيل بمكيالين. يسبون حبيبنا، يسبون حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يصورونه إرهابيا جنسيا متخلفا عقليا. ومحمد صلى الله عليه وسلم كما زعموا، وهو الذي ناءت بعظمته النبوية صدور الرواة، رووا ثم رووا حتى ملأوا أسفارا بعد ستر، وجفت أحبار فيها بعد حبر. أو محمد صلى الله عليه وسلم كما زعموا، وهو الذي سرت دعوته وكلماته في كل قطر، وتناقلتها العصور عصرا بعد عصر، وكتب لها الخلود أبد الدهر. أو محمد صلى الله عليه وسلم كما زعموا، وهو الذي أرسل رحمة للمسلمين، بل وربي للكافرين، بل وربي للعالمين، بل وربي للخلائق أجمعين، رحمة للطير وللحيوان وللدنيا كلها. ألا والله كذبوا، ألا والله كذبوا. إن محمد بن عبد الله سمو لا يسامى، وعلو لا يدانى، أوفر الناس عقلا، وأسخى القوم يدا، وأجودهم نفسا، يبيت على الطوى وقد وهب المئين، ينادي صاحبه أنفق يا بلاد ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أرحب الناس صدرا وأوسعهم حلما، يمسك ببرة النصر وينادي أسراه في كرم وإباء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعظم الناس تواضعا، يخالط الفقير والمسكين، يجالس الشيخ والأرملة، تذهب به الجارية إلى أقصى سكك المدينة فيذهب معها ويقضي حاجاتها. ألين الناس عريكه وأسهلهم طبعا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن محرما لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله لم يكن لغضبه شيء. أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا، أعدل الناس حكما وأعظمهم إنصافا، يقسم وهو الصادق، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، بل دين بحمله يؤمن المرء وبضده يكفر. قال ابن رجب رحمه الله: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله بها، وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحببة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولما علم الصحابة بذلك وعاصروا رسول الله وعايشوه ولامسوا نزول الوحي عليه وجاهدوا معه وصحبوه حضرا وسفرا وعلموا من هو رسول الله حقا وصدقا، كانت محبتهم له أشد وأقوى، وتوقيرهم له أكمل وأفوى، وتوقيرهم له أكمل وأوفى، وتعزيرهم له أسمى وأعلى. أحبوه حبا فاق كل حب، وودوه مودة غلبت كل مودة، فآثروه على النفس والولد، وقدموه على الآباء والأمهات، وأرخصوا من أجله الزوجات والضيعات، وفارقوا لصحبته العشائر والأوطان، وهجروا المساكن والبلدان، وودوا لم يفارقوه لحظة واحدة، وضربوا في ذلك من الأمثلة أروعها، وسجلوا فيه من المواقف أصدقها، وكانت لهم معه قصص افتخرت التاريخ وهو يرويها، وابتهجت كتب المغازي والسير وهي تحكيها، وقد كانت محبتهم له صلى الله عليه وسلم ظاهرة للعيان، ادهشت العقلاء من اعدائه فشهدوا بها وابدوا استغرابهم منها. فها هو عروة بن مسعود الثقفي وقد اوفده المشركون للتفاوض مع رسول الله في صلح الحديبية، يقول وقد عاد لاصحابه المشركين، يقول اي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وافدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ان رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، والله ان تنخم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، واذا امرهم ابتدوا امره، واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده، وما يحدون اليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. واخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك لاحب الي من نفسي، وانك لاحب الي من ولدي، واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنة وفئت مع النبيين، واني اذا دخلت الجنة خشيت ان لا اراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه حتى نزل جبريل بقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رضي الله عن هذا الصحابي ما أبين محبته وما أوضح مودته، محبة يفضل بها رسول الله على كل الغال، ومودة تجعله يتململ في بيته وبين أبنائه وزوجه فلا يرتاح حتى يكحل عينيه بمرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وليس هذا وكفى، بل تفكير يتعدى حدود الدنيا ويتجاوزها إلى الآخرة، يخاف معه أن يحرم رؤيته في الجنة، فأي حب هذا الذي ملك عليه دنياه وآخرته. وقد أخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصح وقالوا قتل محمد، حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة، فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة فاستقبلت بابنها فإذا به قد مات، وبأبيها فإذا به قد مات، وبزوجها فإذا به قد مات، وبأخيها فإذا به قد مات. فلما مرت على آخرهم قالت من هذا؟ قالوا أبوك أخوك زوجك ابنك. وهي تقول دعوني، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون أمامك، حتى دفعت إلى رسول الله، حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي، ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي بمن مات، لا أبالي بمن مات إذا سلمت من العطف، كل مصيبة بعدك تهون. فرضي الله عن صحابة رسول الله وارضاهم وجزاهم خيرا عن نبيهم ودينهم، آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان وجاهدوا في سبيل الله ونافحوا عن رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أمة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أحبه كل شيء في الوجود، ليس الإنس فحسب بل حتى الجن والحيوان والجماد. فقد ذكر بعض أهل السير أن الجن كانت تقتل من يسب الرسول من كفار الجن، وأما الحيوان فهذا جمل يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مالكه وعيناه تدمعان عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيمسح عليه صلى الله عليه وسلم فيسكن الجمل وينتصر الحبيب له من مالكه الذي أذاه. وأما الجماد فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة قبل أن يتخذ منبرا، ولما اتخذ المنبر وترك الجذع حن هذا الجذع وبكى وأصدر صوتا كصوت الصبي الصغير. فأقبل إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه يسكنه ويهدئه، وفي رواية أنه ضمه إليه. عباد الله، أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله، فهو كافر مرتد يجب قتله. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم اعلموا يا رآكم الله أن الله عز وجل يغار على دينه ويغار على نبيه وينتقم ممن آذى رسوله، لأن من آذى رسوله فقد آذى الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد أعلن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عصمته له من الناس: والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين. قال ابن سعدي رحمه الله: وقد فعل تعالى، فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. ألم يبلغكم خبر أذى عتبة بن أبي لهب وسخريته من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان في بعض أسفاره واستيقظ على أسد مفترس قد أنشب مخالبه في صدغيه، فجعل يصرخ ويقول: يا قوم قتلتني دعوة محمد، قتلتني دعوة محمد. لكن ذلك لم يغني عنه شيئا، مزق كسرى رسالته صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم أن الله يمزقه ويمزق شمله، فقتله الله في ساعته ومزق ملكه كل ممزق، فلم يبق للأكاسرة ملك بعده تحقيق لوعد الله. فكل من أبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ما مختصره أن جماعة من النصارى توجهت لحضور حفل تنصر أحد أمراء المغول، وفي الحفل تكلم أحد القساوسة وأخذ ينال من الإسلام ويشتم نبي الإسلام، وكان هناك كلب مربوط في شجرة. فلما بدأ هذا الصليبي يسب النبي صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليبي فخلصوه منه بسرعة. فتعجب الحاضرون وقال أحدهم: لعل هذا الكلب هاج لأنك شتمت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القسيس مستخفا: بل لعله هاج لما رآني أحرك يدي ظنا منه أني سأضربه. ثم قال لهم أحكموا وثاقه ففعلوا. ثم عاد إلى كلامه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسبح، وهنا وتب الكلب من وثاقه وأطلق يعدو حتى أكب على عنق ذلك النصراني فنهشه نهشة شديدة، فما استطاعوا أن يخلصوه إلا بعد أن فارقت روح ذلك الصليبي جسده. فعندها أسلم من المغول 40,000 لما رأوا غيرة الحيوانات على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عاقبة المستهزئين بالحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأقوى، ولأغلال جهنم أقسى وأنكى. ولي ولكم أستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا من تحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم، لماذا تجرأ أعداؤنا ولماذا سبوا نبينا ولماذا أهانوا قرآننا ولماذا اعتدوا على مقدساتنا؟ لماذا؟ أيها المسلمون، إن المتأمل في هذه الحادثة وما سبقها ليجد أن سبب ذلك هو ضعفنا وهزيمتنا أمام أعدائنا في عرض حقيقة الإسلام والشهادتين. إن الذين يصورون دين الإسلام دينا ضعيفا مهزوما لا يدافع عن حرماته ولا عن شعائره ومقدساته، إعلام الأعداء يصور المسلمين بهذه الصور الرعناء صباح مساء، بينما إعلام كثير من بلاد المسلمين مشغول في متابعة الراقصين والراقصات في تخدير للأمة وتكريس لغفلتها، فضلا عن مدافعة لأباطيل الأعداء. وثمة أمر آخر، وهو الولاء والبراء لما يتنصل البعض من هذه العقيدة العظيمة الذي ترفع معنوية المسلم وتجعله يشعر برفعته واعتزازه، ويأتي من أبناء المسلمين من ينكرها أو يمسخها، وهي قضية من أصرح القضايا التي تحدث عنها القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أسباب تجرؤ الأعداء علينا التحلل والتفسخ والتنصل من أحكام الشرع وعدم الاعتزاز والفخر بالانتساب لهذه الأمة وللنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء في بلاد المسلمين أو من يعيش مع الغرب في بلاد الغرب كمقيمين أو زوار. يا من تحبون الحبيب صلى الله عليه وسلم، بشراكم بشراكم، والله ما أقدم المستهزئون على ما أقدموا إلا يوم أن شرقوا بالإسلام، إلا يوم أن رأوا منائره تتعالى في سماء ديارهم، إلا يوم أن رأوا كثرة الداخلين فيه وهم قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم صدودا وتشويها وتلبيسا وتشويشا، لكن أنى لليد أن تسد الشمس، هيهات هيهات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
ثم أملوا يا عباد الله خيرا، واستبشروا فتحا مبينا ونصرا مكينا، فإن والله من أمارات النصر ما أقدموا عليه واجترحوا، إن من أمارات النصر ما لاكته أفواههم ورسمته أيديهم واقترفوا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الثغور والجهاد أنهم يقاتلون الأعداء ويحاصرونهم الأيام والأسابيع، حتى إذا سمعوهم يسبون الحبيب صلى الله عليه وسلم استبشروا بقرب النصر والفتح، فما هو إلا يسير ويفتح لهم وينتصرون. عباد الله، إن هذه الأحداث لهي من بشائر النصر، ولقد ساهمت المحنة الماضية في إقبال الغرب عموما والدنماركيين خصوصا على تعلم الإسلام واكتشاف ثقافة المسلمين ومحاولة التعرف على هذا الرجل الذي ملأ الدنيا بأكملها وشغل الناس. لقد ذكرت التقارير الصحفية في الدنمارك أن كل نسخ القرآن الكريم التي كانت متوفرة في المكتبات الدنماركية قد نفذت بسبب الإقبال الكبير من الدنماركيين على اقتنائه وقراءته، بينما أكد تقرير آخر أن الإسلام بعلومه المتنوعة ونبيه الكريم في طريقه لأخذ مكانة خاصة به حسب ما أفاد به أحد المتخصصين في القانون. وفي السياق ذاته أعلن قسم علوم اللاهوت في جامعة كوبنهاجن عن نيته في توسيع دائرة اهتماماته ليضم قسم الدراسات الإسلامية ليزود الأشخاص الراغبين في الإسلام بما يكفيهم من معلومات. ولقد صرح أحد الدعاة وأئمة المساجد المسلمين في الدنمارك أن هذه المحنة قدمت الدعوة هناك سنوات للأمام، ولو ظل 100 داعية يتحدثون عن الإسلام في الدنمارك 10 أعوام ما تركوا مثل ما تركته هذه المحنة من الأثر. إخوة الإسلام، إن الله عز وجل يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حقيق وربي بنا أن ننصره، حقيق وربي بنا أن نجلي الحق ونظهره، وكيف لا وهو حبيبنا وتفديه قلوبنا وأرواحنا، كيف لا وهو نورنا، وما كانت الدنيا قبله إلا ظلاما سرمديا على أهلها، كيف لا وهو الذي عارضوه وقاتلوه وسبوه وشتموه وسحروه وجرحوه، ومع ذلك يأبى إلا أن يوصل النور لنا، كيف لا وهو الذي طالما دعا لنا وبكى من أجلنا وكافح ونافح بلاغا لقومنا، كيف لا وهو الذي ما صلينا ولا سبحنا وصمنا ولا حججنا ولا تصدقنا ولا لخير قدمنا إلا وهو الذي إياه علمنا ودلنا، كيف لا وهو الذي ما تآخينا ولا ائتلفنا ولا اجتمعنا ولا اعتززنا إلا بهداه يوم أن ربانا وإلى المعالي دعانا. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. عباد الله، حقا علينا أن ننصر الحبيب صلى الله عليه وسلم أفرادا وجماعات على كافة الأصعدة والمستويات. علينا جميعا أن نستثمر هذه الأزمة العالمية التي تتنامى بسبب التعرض لشخصه صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام ونشر السنة وتوحيد الأمة وجمع كلمتها حول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل بحسب قدرته وطاقته، كل في مجال تخصصه، هذا يكتب مقالا وآخر ينشر شريطا وثالث يدعو لطباعة كتاب ورابع ينشر الخير في موقع على شبكة الإنترنت، لتكون غضبة المسلمين لدينهم في الاتجاه الصحيح. إنها فرصة تاريخية نشعر فيها بالسعادة إذا رأينا جهود الدول والشعوب والمؤسسات تتفق جميعا على شيء واحد وهو الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه. إن هذه المصائب العظيمة من إزراء الكافرين والمنافقين بربنا جل جلاله وبقرآننا وبرسولنا وسخريتهم بالشريعة الربانية باتت تتكرر وتتنوع، ويقتسم الكفار والمنافقون والمخدلون أدوارها وفصولها ليخدروا الأمة المسلمة ويميتوا قلوب المسلمين عن الشعور بفداحة ما يفعلون، فيألف المسلمون التعدي على مقدساتهم وانتهاك حرمات دينهم فلا تتحرك قلوبهم بشيء. إن الله تعالى قد انتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن اليهود ومن المنافقين، وهو قادر أن ينتصر له في هذا العصر من كفرة أهل الكتاب الذين تنقصوه، ولكنه الابتلاء والامتحان لعباده المؤمنين. إن من قرأ التاريخ وعرفه لن يجد حكمة من الزمن استطال فيها الكفار والمنافقون على مقدسات المسلمين كهذا الزمن الذي نعيشه، فويل للمسلمين. وقد تجاوزوا 1,000,000,000 مسلم من أقلام التاريخ وتدوينه لهذه الأحداث العظيمة، ولولا تخاذل المسلمين جميعا عن النصرة لما أحدث الكفار والمنافقون ما أحدثوا. إن الكفار والمنافقين في زمننا هذا لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينهم وبينه عداوة شخصية، وإنما نقموا منه ما جاء به من الدين الذي ندين به والقرآن الذي نقرأه والشريعة التي نلتزمها. إن أعظم شيء أغاظ الكفار والمنافقين هو التزام الإسلام وانتشار مظاهره وشعائره بين الناس، وإن أعظم شيء ننصر به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو التزام سنته ونشر هديه والدعوة إلى دينه. وما معركة الحجاب في أوروبا ثم في تركيا قبل أيام إلا من أبين الأدلة على ذلك. فأغيظوا أعداء الملة والدين بالتزام سنته، وانشروها في الناس، أحيوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم في بيوتكم ومساجدكم في أسواقكم وأعمالكم، علموها نساءكم وأولادكم. ثانيا من نصرته دفع الشبهات والطعونات حول النبي صلى الله عليه وسلم القديمة والحاضرة، دفع السباب والشتائم والطعونات لا بد أن يجاب عليها بإجابات شافية، وهي متيسرة وظاهرة في القرآن والسنة والتاريخ والواقع والفطرة والعقل. ثالثا من وسائل النصرة أن نعلم أبناءنا وصغارنا حبه صلى الله عليه وسلم، نعلمهم قصصه، بل نعلم الناس كلهم دقائق حياته وتفاصيل أيامه. ومن النصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم الاحتجاج على الصعيد الرسمي على ما اقترفته أيدي الساخرين في الدنمارك وغيرهم، واستنكار تهجمهم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وجزى الله خيرا من أنكر ذلك من الأمراء والعلماء. نعم، لا بد من الاحتجاج على مستوى المؤسسات الإسلامية وعلى المستوى الفردي، وإرسال الرسائل الإلكترونية والبريدية احتجاجا واستنكارا وردا على ذلك ترسل لسفارتهم ولصحفهم وللمسؤولين عندهم. وهنا لفتة شكر تسجل لأولئك الغيورين على حبيبهم صلى الله عليه وسلم، والتي ما فتئت رسائل الجوال ترسل منهم في الذود والاستنكار، لا حرمهم الله أجر ما أرسلوه. خامسا عظيم، لو تجتهد مكاتب دعوة الجاليات ومعلم اللغة الإنجليزية فيستثمر الحدث في التعريف بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وسرني وأسعدني ما وقفت عليه بنفسي ورأت عيني من جهد مكتب الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة، حيث عندهم برنامج للحوار المباشر مع الكفار في أصقاع العالم، واستطاعوا أن يحاوروا بالمكاتبات والرسائل 250,000 كافر، استطاعوا بفضل الله تعالى أن بعضهم يسلم، بل إن بعضهم يراسلهم من جزر بعيدة في أدغال البلاد هناك، ومع ذلك يتعرف على هذا الدين ويورد الشبه الذي برأسه فيرد عليه الدعاة بلغتهم. وحصل في ذلك خير كثير يستحق أن يذكر فيشكر. سادسا من وسائل النصرة دعم المجلات الإسلامية الرائدة التي توزع في ديار الغرب بلغتهم ودعوتهم ودعمها ماديا وصحفيا لتزاد وتنتشر. سابعا نحث أنفسنا والمسلمين على مقاطعة المنتجات الدنماركية ونحث إخواننا المهتمين بالأسهم بمقاطعة تداول أسهم الشركات العاملة في توريد وبيع ونقل منتجاتهم. وكان لهذا الأمر أثره في المقاطعة السابقة، فلا تلتفتوا للمخدنين أو المعارضين، سدد الله الألسن وسدد الله الأقوال وسدد الله الفعال وسدد الله الفعال وسدد الله الفعال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعما معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سب نبيك، اللهم عليك بمن أهان قرآنك، اللهم عليك بمن اعتدى على مقدساتك. اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم دمرهم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل سبهم عليهم عارا ودمارا وخزيا وشنارا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنا نستنصر بك فإنهم لا يعجزونك. اللهم ابطش بهم، اللهم انكر بهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للناظرين. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم ارفع عنا الذل والبأساء، اللهم ارفع عنا الذل والضعف والاستكانة والبأساء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.